إلى استقبال قبلة البر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستفابة: وإن كان في الصحراء أبعد واستتر عن العيون وارتاد موضعا للبول، ولا يبول في ثقب ولا في سرب ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في الظل، ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
واحدة واحدة بقى معايا لو سمحت. نعم، قال
قال
وإذا كان في الصحراء،
وإن كان في الصحراء أبعد.
نعم، أبعد، لأن هذه من الأداب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في سنة أبي داود إذا ذهب أبعد. نعم، المذهب. نعم، والحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب ليقضي حاجته فحتى توارى عني، حتى توارى عني. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في البعد من أجل الاستتار، وأيضا من أجل عدم إذاء الآخرين، لأن فيها ضرر، فيها بالضبط هكذا، فيها أداب معينة. هذه شوف أداب سماحة الإسلام وأداب الشريعة الغراء. لكن قد نقول القرب قد يكون لازما وقد يكون له حاجة. ولذلك حديث حذيفة غير حديث المغيرة. المغيرة ماذا قال؟ قال: ذهب فتوارى عني، بعد حتى توارى عني لم أره. لكن حذيفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقترب وجعله خلفه. لما؟ قال: يستتر به. ممتاز، حتى يستتر به، فهو فعل ذلك الاستتار به، فكانت لها حاجة. وأيضا أنه كان قد إيش في قضاء الحاجة كان أمرا مخففا، يريد نعم يبول عند سواطة قوم، وهذه يعني ليس فيها الإذاء كغيرها. الغرض المقصود بأنه قد يكون القرب لمصلحة، كما كان أيضا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أخذ أنا وغلام لي إداوة الماء والعنزة، وكان العنزة لما ليركزها للنبي، يضع الثوب عليها فيستتر، أو يقترب أنس فيستتر به ويأخذ الماء بعد ذلك للاستطابة وأيضا للوضوء. يبقى كان إذا ذهب أبعد المذهب، وبعد المذهب الاستتار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياة والستر، فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. والنبي قال لما مر على قبرين قال: يعذبان، وما يعذبان ولكنه كبير. قال: أما أحدهما فكان، في بعض الروايات قال: كان لا يستتر. الأولى لا يستنزئ، الرواية الثانية قال: لا يستتر من بوله. نعم،
قال: واستتر عن العيون وارتاد موضعا للبول.
وارتاد موضعا للبول أن يكون رخوا. نعم، أن لا يكون صلبا، ولأنه لأمن الإيش؟
حتى
لأمن الرزاز. ونقول: ومن السنة أن يكون قاعدا. نعم، إن تبول أن يكون قاعدا، وهو من الاستحباب بمكان، وفي المذهب أن البول قاعدا من الاستحباب، وهذا سواء كانت الأرض صلبة أو الأرض رخوة، سواء كانت الأرض صلبة أو الأرض رخوة، عندنا في المذهب أن البول قاعدا هو المستحب، هو الأكمل. والأدلة كثيرة، من هذه الأدلة هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا. طبعا هذا فقد كذب يعني أخطأ، لدست بما رأت. وحذيفة حدث بما إيه؟
بما رأى.
حذيفة قال: بال قائما، صحيح. وطبعا علماء هنا في المذهب أرادوا يعني تأويل هذا، قالوا لأنه كان في علة، الحديث أبي هريرة حديث ضعيف لا يصح، بعلة في مقبضه عند الركبة. قالوا حديث أبي هريرة أنه سلم بال قائما للعلة التي في المقبض. والشافعي قال بأنه البول قائما، العرب تقول أنه يشفي من داء في الظهر، وهذا يحتاج أيضا إلى تخصص ودليل على مثل هذا، فهذا التأويل أيضا بعيد. وأيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما. نعم، وفي سنن أبي داود عن عمر بن الخطاب قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فرآني أبول قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر رضي الله عنه وارضاه، يا عمر لا تبول قائما. أنا أريد من الشاهد فقط بس إظهار حب الصحابة للنبي ومدى انصياع وانقياد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب من الرجل الذي غفل عن أن النبي نهى عنه، لأنه كان قد لبس خاتم من ذهب، فلما نزل النهي ألقاه، فألقوا الخواتيم هو لم يبلغهم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الخاتم من إصبعه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضع في يدي، فأخذها فألقاه، فاستسر له الرجل وقال: خذه فانتفع به، اعطيه لزوجك، بعه، لأنه حلال في ذاته. ماذا قال؟ والله لا ألتقط شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا التعظيم والتوقير لنبيك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فعمر يقول: فقال لي: لا تبل قائما. قال: فما بلت قائما من يوم أن قال لي رسول الله: يا عمر لا تبل قائما. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح علم المسألة، فقال: ما بلت قائما منذ أسلمت. والحق بأن أهل الجاهلية كانوا يعتدون البولة قائما، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب. وأيضا ورد عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، والموقوف الأصح، أنه قال: أربع من الجفاء، وذكر منها البول قائما. أربع من الجفاء، طبعا تكون من الجفاء إذا كانت الأرض إيش؟ صلبة. وهذه السنة والمستحب عندنا في المذهب، إن كنا نقول بجواز البول قائما لكن عند التفريق بين الأرض الصلبة والأرض الإيش؟ الرخو، لأن الأرض الصلبة ممكن لا يأمن المرء الرزاز، وهذا حسب المد. وأما الأرض الرخوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: بال قائما بأبي هو وأمي. قالوا: ألا يا بولا في إيش؟
في
الجحر أو في ثقب أو في سرب، ثلاثة واحد. والبول في الجحر، لأنه ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، وهذا حديث لم يصح، يعني هذا حديث لم يصح. ورد سند ضعيف أن عبادة بال في جحر فصرخت الجن أنها قتلته بذلك. يبقى إذن النهي عن البول في الجحر لما
قتلت أذى منه،
لا مساكن الجن، وهو إن أذى الجن يؤذي. ودفع ابن تيمية أخذ بهذا، ابن تيمية له تفكير وعمق في هذا الباب، وهو يقول: لا تأخذ ماء ساخنا فتجعله فين؟ في مواطن المقاعد الخلاء، وأيضا في الأماكن اللي هي أماكن الحشوش، ليه؟ لأنه الشياطين الجنون تكون هناك، فإن أذيته ولا يسكت ممكن يؤذيك، لذلك لابد من التسمية، لابد من التسمية في هذا. فهو بيقول نهى عن بول في الجحر، لماذا؟ لأنه يمكن يعرض نفسه للقتل، الجن تقتله. هم قالوا صرخوا وقالوا أنهم قتلوا سعد بن عبادة، وهذا بسند ضعيف لم يصح في هذا الباب. لكن ممكن التعليل الأسد من ذلك هي إيش؟ أن هذه الجحور بتكون مسكن إيه؟ للهوام، عقارب، حيات، فقد يتأذى ويخرج العقرب يلدغه فيقتله، فهو بهذا يكون قد أخذ، لم يأخذ بالسبب للنجاة. وقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا النهي هو النهي هنا على التحريم إن ورد، لكن النهي كما قلنا الحديث فيه ضعف، لكن لو قلنا الحديث فيه صحيح والنهي جاء، الجمهور عندنا في المذهب يقولون أنها على الكراهة. العجب العجاب أنهم قالوا حتى في مستظل الناس البول فيه أو قضاء حاجة أنه على الكراهة. سأبين هذه المسألة أختم بها، لأنها مسألة صراحة في غصة في حلق في هذا الباب. إحنا قلنا خلاص مسألة الأئمة الأربعة عندهم الأوامر، عند لم تكن تعبدا فهي الاستحباب، صرفتها الاستحباب، ولهم وجهة قوية في هذا الباب، وإن كانت للنواهي فإنها ليست التحريم ولكنها للكراهة. لكن يبقى لنا الكلام على إيش؟ على ما جاء من النهي سبيله سبيل الكبيرة ويقول على الكراهة كما سيأتي.
قال: ولا تحت الأشجار.
هو طبعا هنا البول، نعم،
ولا تحت الأشجار المثمرة.
ولا تحت
الأشجار المثمرة،
يعني لا يبول تحت الشجر المثمر طبعا، لأنه في أمور: أولا سقاة الشجرة نفسها بالنجاسة، أو لا يسقيه، أو سقوط الثمرة في النجاسة،
نعم،
فهذا يتأذى منه وفيها ضرر، والأصل لا ضرر ولا ضرار. وأيضا فيها تأذى، لا يتأذى منها من يستظل بهذه الشجرة المثمرة، نعم، ويؤذي أيضا الثمرة تغسل أو تغسل، خلاف فقه من العلماء. إذا الساق سقيت بالنجاسة بالبول هل يؤثر على الثمرة ولا يؤثر على الثمرة؟ في خلاف فقه من العلماء في هذا الباب، والحق أن تكون نجسة، وهل هي متنجسة أم نجسة؟ خلاف فقه من العلماء. رأيت؟ خلاف فقهي، أي ضرر يوقع بالناس في مثل هذا؟ نعم. ولذلك أيضا من أقل الضرر أنها لو وقعت الثمرة وقعت على الناس يتأذى منها الإنسان ولا يستطيع أن يعني.
قال ولا في قارعة الطريق.
نعم، وفي ثلاثة، ولا في قارعة الطريق، ولا في الظل، ولا في موارد الظل، ولا في إيش، ولا في مستظل للناس. نعم، لأن كل ذلك منعه النبي
صلى الله عليه وسلم.
لأن النبي السلام نهى عن ذلك عندما قال اتقوا الملاعن الثلاث، وقال اتقوا اللعنين المستظل لطريق الناس. فهو إذا 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 جاء في الموارد فبالا آذى الناس، وفي الطرقات آذى الناس. هنا نقف عند هذه، ويبقى التفصيل في مسألة استقبال قبلة واستدباره، أو استقبال الشمس واستدباره. هذه المسألة مهمة جدا. الآن المذهب عندنا قالوا بالكراهة، قالوا بأن قضاء الحاجة في مستظل الناس أو في طريق الناس أو في الموارد أنها على الكراهة. طب أنتم قلتم على الكراهة الآن، لما؟ لأنها من الأدب في نفس القضية ونفس التأصيل معكم. ماذا تفعلون بقول النبي اتقوا اللعنان اللعنين آسف اتقوا الملاعن الثلاثة؟ يعني هذه تستجلب الإيش؟ اللعن. حتى لو قال دي مظنة اللعن، ممكن الإنسان لا يلعن، فهي مظنة. لذلك قلنا بالكراهة، نقول بعيد. الإنسان يشمئز من شيء يتأذى، لابد أن تراه إيش؟ أن تراه كالرياح الهائجة. لما مروا على الرجل ورجل جالس ومعه متاعه، ما رأينا واحدا سكت ومر ولم ينكر. قالوا الرجل من فعل بك ذلك؟ فقال جاري يؤذيني. فماذا كان الجواب من كل من مر؟ ماذا كان الجواب؟ لعنة الله على جارك، لعنة الله على جارك. راح الرجل وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال يا رسول الله الناس يلعنونني. قال لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك. قال تبت إلى الله، انتهى، لن أؤذي مرة ثانية. الغد المقصود كان اللعن، فما بالك بهذا الإذاء الشديد الذي يحدث الناس، تؤذيهم في الموارد والطرقات. فهنا هذه دلالة على أنها كبيرة، فكيف تكون على الكراهة؟ نخرج على المذهب في هذه المسألة ونقول بل هي على التحريم، بل هي على التحريم. لكن إنصافا بينا وجهة نظر المذهب، وقلنا أن أقصاها الجواب على اعتذار للمذهب، لأن ده أدب مع علمائنا. على اعتذار للمذهب هنا أن نقول أنهم يقولون هي مظنة اللعن غير متحققة، لذلك قلنا بالكراهة. قلنا غير متحققة، هي متحققة، ولو كان كما تقولون أنها غير متحققة فنحن نقول هي سبيل التحقيق، وسد الذريعة واجب. فعلتم كثير من الأمور سد الذريعة ولم تكن من أصولكم، فالحق بأنها على 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 التحريم وليست على الكراهة، أنها على التحريم وليست على الكراهة. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا.